الحمد لله رب العالمين، الحمد لله إله الأولين والآخرين، الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة، وأصلي وأسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاب صباحكم أيها الإخوة أيتها الأخوات، يتجدد اللقاء معكم في هذا الصباح وفي الحديث عن ذكر فوائد مستنبطة من قصة نبي من أنبياء الله عز وجل، هي الدروس المستفادة من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. إذن أيها الإخوة، حديثنا ليس في تفسير الآيات، إنما هو في ذكر الفوائد المتعلقة بهذه القصة. إذن لا يمكن أن نستوعب جميع الآيات تفسيراً وذكراً للتدبر، إنما هي فوائد عامة تؤخذ من هذه القصة. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء، الدواء الشافي ويسمى بالداء والدواء، قال: أن فيها من العبر والحكم والفوائد ما يزيد على 1000 فائدة. إذن أيها الفضلاء، نحن أمام قصة ملئت بالفوائد، ملئت بالعظات، ملئت بالعبر. ننطلق في بدايتها من القرآن حينما ذكرها، ننطلق من الآيات نقرأها، ننظر ما فيها من فوائد تستنبط، أعني بها الفوائد العامة دون تفسيرها. نبيك صلى الله عليه وسلم في مكة، حوله الكفر لا يزال ظاهرا في مكة، أعني بها الأصنام حول الكعبة، أعني بها أناس في مكة لم يؤمنوا به، يتنزل القرآن عليه هداية، يتنزل عليه القرآن عظة. قيل أن هذه السورة، أعني بها سورة يوسف، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن الذي توفيت فيه زوجته خديجة وتوفي فيه عمه أبي طالب. إذن هذه السورة هي مسلية، وحينما تنظر من أولها إلى آخرها تجد أنها تعالج الحزن والألم الذي قد يعتري الإنسان في المصائب التي تنزل عليه. لكن القرآن من أوله إلى آخره هو يسير في درجة واحدة من التأثير والانشراح والطمأنينة. لكنني قلت هذا لأنه قاله بعض أهل التفسير رحمهم الله. يقول رب العزة والجلال في هذه القصة: إذ قال يوسف. إذن نحن في قصة يوسف. الله عز وجل يقول لنبيه: أخبر قومك، أخبر أمتك، إذ قال يوسف لأبيه. القصة أيها الإخوة فيها عدة محطات. المحطة الأولى محطة يوسف الصغير مع أبيه يعقوب، ثم بعد ذلك محطة يوسف مع إخوته، ثم بعد ذلك محطة يوسف مع الجب وما حصل له في الطريق، ثم أنه سكن في بيت من اشتراه، ثم بعد ذلك قصة فتنة تعتريه، ثم بعد ذلك يتدرج الأمر ويأوي به إلى أن يدخل في السجن ظلما، ثم بعد ذلك ينصره الله عز وجل فيكون له قصة مع الملك، ثم بعد ذلك يكون ليوسف في تفسير رؤيا يفسرها أمرا عظيما ينفع المكان الذي هو فيه، حتى يكون مسؤولا عن أمور في البلد الذي هو فيه، ثم بعد ذلك يقابل إخوته، ثم بعد ذلك يقابل والديه، في قصة من أحسن القصص ومن أجمل القصص. وكل قصص القرآن كذلك، لأنه عن علم، ولأنه صدق، ولأنه بلسان فصيح، ولأنه يأتي، ولأنه أحسن القصص فصاحة نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بواسطة جبريل من كلام الله عز وجل. إذن أيها الإخوة، هدف القصص واضح، وهو العظة والاعتبار. وحينما نقول بلسان فصيح، أي بلسان عربي مبين: إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم عليم. في هذه المقدمة أيها الفضلاء وفي هذه الآيات فوائد. الفائدة الأولى: إذ قال يوسف لأبيه، يستفاد منها أن الإبن كلما كان قريبا من أبيه والأب قريب من ابنه كلما كان ذلك من الأسباب التي تجعل الإبن يصارح والده بما في صدر الإبن. قد تعترض له مشكلة مع أحد الجيران، قد تعترض له مشكلة مثلا مع زملائه، قد تكون مشكلة في البيت، فكلما كانت الحواجز منعدمة بين الأب وابنه كلما كان ذلك أدعى وأقرب إلى أن يستفيد الإبن من والده. إذن هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: أن من التربية أن تكون قريبا من أبنائك، فإن كنت معهم في البيت فاحرص أن لا تخرج من البيت كثيرا، لا تجعل الذهاب كثيرا إلى الاستراحة إلى زملائك مقدم على البيت. المكوث في البيت تعليم وتربية، فاستشعر هذا الأمر فيك. فإن كان رزقك وعملك وكدحك بعيدا عنهم فأبشر، فأنت في طاعة وفي عبادة أنك تنفق عليهم، لكن استمر في التربية بمهاتفتهم مثلا، بمراسلتهم، بتفقد أحوالهم، أن تكلفهم بواجبات أسبوعية مثلا، تقول مثلا أنجز هذا الأمر في البيت، أن يقرأ، أن يتعلم حرفة، ليحس الإبن أنك وراءه حتى ولو كانت المتابعة في الشهر يوما. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، يستفاد منها حسن أدب يوسف مع أبيه، أنه ناداه بنداء جميل بلفظ الأبوة وليس باسمه. يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن القصة بدأت برؤية، رأى هذا الطفل الصغير، الغلام الصغير، لا ندري الآن هل هو طفل غلام، هل هو كهل، هل هو كبير في السن أكثر، الآيات ستأتي. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا، رأى رؤيا، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأى رؤيا أنه رأى 11 كوكبا، الشمس والقمر مع هذه الكواكب رآهم أنهم يسجدون له. قص هذه الرؤيا على أبيه يعقوب، يستفاد فيه فائدة أن الإنسان إذا رأى رؤيا فلا بأس أن يعرضها على من يعبرها. يستفاد فائدة أخرى أن الإنسان إذا عبر رؤيا أن عليه أن يكون تعبيره عن صدق. قال يا بني، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. أفادتنا هذه أيها الإخوة حسن أسلوب يعقوب. طبعا هذه طبقها مع من في البيت، مع الصغار من إخوتك من أخواتك، طبقها مع من حولك. قال يا بني، أسلوب تربية وتعليم، لا تقصص رؤياك، نهاه على إخوتك. إذن يعقوب فسرها أنه قد يحصل له أذى من إخوته، توقع ذلك. لا تقصص رؤياك على إخوتك، يستفاد منها أن الإنسان قد يكتم شيئا من النعمة خشية أن يأتيه الحسد. إذن لا تظهر كل شيء من النعم التي تأتيك إذا خشيت الحسد أن يعتريك. لا تجعل الناس كلهم على درجة واحدة تفتح لهم صفحات حياتك، لا، فيه فرق بين الصاحب المصاحب الذي يظهر لك الود وبين إنسان تظهر لك القرائن أن فيه نوع أذى. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. إذن استفدنا أن له إخوة، فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. حذره من الشيطان وبين له أن الشيطان عدو. هنا أيها الإخوة فائدة جميلة جدا في التربية، تأمل. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذه مؤكد أنه قد يأتي كيد. إن الشيطان، لاحظ، لكي لا يأتي إلى ذهن يوسف وإلى قلبه أن العداوة متأصلة من إخوته إليه، بل علقها بالشيطان، بأذى الشيطان، بحرص الشيطان، بعداوة الشيطان. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. نستفيد منها، من الفوائد من هذه القصة، أن علينا في بيتنا وفي أعمالنا وفي مجتمعاتنا ألا نكون مشعل نار بين الأطراف، وإذا وجدنا شيئا يتوقع من وجود مشكلات أن نحاول أن نطفئ هذه النار. إذا قطع خطوط الشيطان وخطوات الشيطان وطرق الشيطان عن إيجاد الخصومة بين المسلمين. وكذلك يجتبيك ربك، بشر ابنه، هذه فيها فائدة، تبشير وبشارة الابن في أمر يتوقع أن يحصل له. وكذلك يجتبيك، يصطفيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تعبير الرؤى وغيرها، ويتم نعمته حسنة الدنيا وحسنة الآخرة عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك حكيم عليم. استفاد من هذه فائدة، أن البيت الطيب يخرج أهل الطيب، يخرج أهل الدين، يخرج أهل الطاعة. فهو ذكره بأجداده من الأنبياء، إذا أنت في بيت دين فيصطفيك الله، يجتبيك الله ويتم عليك النعمة. هذا يدفعنا إلى أننا نحرص حرصا أكيدا على وجود الصلاح في بيوتنا. ما تدري ما هي الثمرة، صلاحك اليوم في بيتك وتعليمك لأهل بيتك وحرصك على الاستقامة وعلى النوافل وعلى الطاعات، ما تدري ربما أن الثمرة لا تجنى إلا بعد 200 سنة، ربما بعد 200 سنة، ما تدري، ربما أحد من أحفادك يتأثر بأبيه الذي أنت جده لصلاح استمر، فيكون عالما من علماء الأمة، فتكون هذه حسنة لك ووقف. والغالب أنك تجد الثمرة قريبا في نفسك وفي أبنائك الذين تراهم وفي زوجك. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. نستفيد أيها الإخوة من هذه فائدة، الفائدة الأولى أن الحسد دب عند إخوة يوسف، وتبين لنا الآيات أنه صغير في السن، فهم رأوا أنه قريب من والده، ولا يعني هذا أن يعقوب فضله عليهم، لكن الأبناء يختلفون، منهم إذا كان صغيرا فهو أقرب إلى والده من كبير لديه مهام ولديه أعمال، فاجعل هذه في بالك. هذه فائدة. الفائدة الثانية أنهم أحدثوا فرقا في أسرتهم، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحبوا، الآن حكموا بلا قرائن، إلى أبينا منا ونحن عصبة، إذن الآن هم تجمعوا، نحن جماعة، ثم حكموا على أبيهم أحبوا إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، خطأوا والدهم. إذن الآن في تسلسل يخبر إلى وجود مشكلة ستأتي، اقتلوا يوسف، نعوذ بالله. إذن أول خيار اختاروه بشع جدا، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. إذن هو هذا الهدف، نحن نريد والدنا وتكونوا من بعده قوما صالحين. قالوا افعلوا فعلتكم واقتلوه أو اطرحوه أرضا، اجعلوه في أرض بعيدة، أبعدوه، لا مصلحة لنا في بقائه ولا يهمنا يحيى أو يموت. وقدموا القتل لأنهم يريدون الإنهاء الكامل. ثم توبوا إلى الله وتكونوا من بعده قوما صالحين. ونستفيد هنا فائدة أن هذا الفعل المشروط بهذه التوبة فعل فاسد والتوبة فاسدة. نستفيد فائدة ثانية، سوء تدبيرهم. نستفيد فائدة من هذه القصة، الظلم الذي بدأ يحصل. قال قائل منهم، إذن هؤلاء المجموعة، قال قائل منهم، لا، لاحظوا أيها الإخوة، لا تقتلوا يوسف. هذا الأمر الأول، وهذا يدلك على عقله وقصده وأنه لا يريد أن يكون معهم في هذا العمل، لكن قد يضطره أنهم عصبه مجموعة فهو يضطر أن يكون معهم. لكن أجوبته هنا تدل أنه غير مقتنع بهذه الفكرة، لا تقتلوا يوسف. الأمر الأول أنه نفى القتل وحذرهم من لا تقتلوا يوسف، عدل عن القتل، لا تقتلوا يوسف، وألقوه في غيابة الجب. أتى لهم بخيار فهم يريدون القتل، شر أهون من شر. هذه النقطة الثانية، وألقوه في غيابة الجب. النقطة الثالثة، التمس أمرا لعله أن يحصل، يلتقطه بعض السيارة، إذن هو لا يموت. إذن لا تطرحوه في الأرض لوحده، لا ماء، لا، يكون في غيابة الجب، في ماء يريده الناس، يلتقطه بعض السيارة، بعض المارة. رأيتم التدرج عنده؟ إن كنتم، ليست إذا، إن، يعني إن، لو كان جازما لأتت إذا، إن كنتم، لم يقل إن كنا فاعلين، إن كنتم فاعلين. أرأيتم كيف يريد ألا يقتل يوسف؟ وهذا يفيدنا الاقتصاد في الانتقاء. قالوا يا أبانا، الآن أجمعوا على أمر، يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. هذه من الأدلة على صغر سنه، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. يقول أنا يحزنني أن يذهب معكم. ثم ذكر علة صارت حجة تمسكوا بها، يعني كأن أتى بتخوف صار عذرا لهم، نمقوه وجملوه وقالوا أن هذا هو الذي حصل. قال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. استفاد فائدة أن اللعب والسباق، أن اللعب والمرح للصغير هذا من خصائص الطفولة فلا يلام عليه. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب. لقنهم الفعل وهو لا يشعر وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. يستفاد منها فائدة، ليس كل من أكد لك شيئا وبرهن عليه فهو صادق، فقد يكون قد انطوى على أمر غير جيد. فلما ذهبوا به، إذن بدأت المشهد الآخر، ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه، عدلوا عن الرأي الأول، أن يجعلوه في غيابة الجب أي في بئر، وغيابة تدل على أنها بعيدة وأن الذي في علاه قد لا يرى، إذن الماء يؤخذ منها، في غيابة الجب أي البئر. نستفيد فائدة هنا، أن المواقف أحيانا تقول كلمة تصلح نفس أو تحمي نفس أو تنفع أمم. انظر هذه الكلمة التي قالها هذا الأخ، لا تقتلوه، وعدلوا إلى الرأي الثاني، كانت سببا بعد الله عز وجل في نبي من الأنبياء بعد توفيق الله عز وجل انتهى الأمر بيوسف أن كان نبيا. فلا تستقل ولا تستحقر موقف تشارك فيه، لا تستحقر هذا الأمر. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، استفادوا منها أن الله عز وجل ينصر عباده ويحفظهم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، هم لما رجعوا ودبروا الأمر الذي فعلوه جاءوا عشاء في آخر النهار، وقد يكون في ظلام، لكن عشاء ليس معناها أنه في الليل في وقت العشاء فقط، لا، عشاء العشاء آخر النهار. قال بعض أهل العلم من أجل أن لا يبين على وجوههم الكذب والمرية التي هم فيها يبكون، يستفاد منها فائدة أن هذا البكاء للتو حصل، لأنه فعل مضارع حدث الآن. أما لو كان من الصباح وهم يبكون لكان مجيئه ليس بالفعل المضارع، فتنبه لهذا. قالوا يا أبانا، انظر إلى حجتهم، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. استفادوا منها، وكما قلتم كما قلت تفسيرا فائدة لا تفسيرا، يستفاد منها أن السباق يستفاد منها أن السباق من الأمور التي تنفع الإنسان في صحته، وأن السباق متعارف عليه من زمان، ولأن فيه قوة للإنسان وفيه منفعة للإنسان وللتقوي كذلك. وقلت هذه أيها الإخوة لأن الإنسان ينبغي أن يحرص على رياضة نفسه في أخلاقه وفي رقيه وكذلك في جسده، لا تغلب جانب القراءة وجانب الاطلاع وجانب الحفظ وجانب العمل على جانب الرياضة وعلى جانب قوة البدن، فإن البدن إذا سلم وقوي أثر ذلك كذلك على الحفظ وعلى الاطلاع. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. كيف عرفهم؟ أتوا بقميصه ووضعوا عليه دم كذب كما بينت الآية، فعرفهم يوسف، فعرفهم يعقوب أنه لا يوجد هناك أثر لتمزيق الذئب، فقال فصبر جميل. يستفاد منها فائدة في المواقف المحرجة، وحينما يحل عليك من قدر الله شيء من الأقدار المؤلمة تمسك بالصبر. وقال هنا فصبر جميل، أي لا سخط فيه، والله المستعان على ما تصفون. الأمر إلى الله عز وجل. ننتقل الآن لمحطة أخرى. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، يوسف الآن في غيابة الجب، إذن بدأ المشهد الثاني. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن، أي باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين. يستفاد مما مضى فائدة أن عليك أيها العبد المبارك أن تطلب من الله عز وجل أن يحفظك ويحفظ أهلك وعقبك، فلا تدري كيف تكون النصرة ولا تدري كيف يكون التوفيق. طفل صغير، غلام، فتى في غياهب الجب، ييسر الله أن تأتي مارة سيارة، أي مارة من الناس، فيأخذونه من البئر، نجا من الموت، ثم يكون في بيت من البيوت. إذن هو انتقل من بيت إلى بيت، نعم فقد أشياء لكنه لم يفقد حياته كلها. إذن كن مع الله عز وجل، لا تنصرف عن صلاح يعقوب وعن صلاح أجداد يوسف، فإن هذا الحفظ لعله بتيسير الله عز وجل، وإن كان من أسباب صلاح فهو صلاح والده وصلاح أجداده، وقد مر معنا في سورة الكهف وكان أبوهما صالحا. هذه اللمحات الإيمانية لا تغب عنك، وعش في حياتك. ربما أن ابن من أبنائك أو أخ من إخوتك، ربما أن شيئا يحصل، لكن بالصلاح وبالإقبال على الله عز وجل. يستفاد فائدة أن الله عز وجل لطيف بعباده، وييسر لعباده ليصلوا إلى أمور قدرها لهم بأيسر أمور. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك، من يكتب لي الآية أيها الإخوة التي بعد وكذلك؟ سأذكر الفائدة ثم نصل إليها. يستفاد وقال الذي اشتراه من مصر أكرمي مثواه، يستفاد منها أن هذا الرجل كريم، فإنه قال لامرأته أكرمي مثواه، ليس بينه وبين هذا الفتى وهذا الغلام الصغير ليس بينه وبينه شيء من العلاقة، ولا يعرف والده ولا يعرف أحد، لكن قال أكرمي مثواه. هذا حسن تعامل نستفيد منه أن على الإنسان أن يكون مفيدا لغيره. وكذلك مكنا ليوسف، انظر بداية التمكين من هنا في الأرض، ولنعلمه من تأويل الأحاديث. مجرد البدء بالأسباب للوصول إلى الشيء صار تمكينا. أحسنتم ما شاء الله. وكذلك مكنا ليوسف، هذا يربطنا بحديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من معاني هذا الحديث أنك مجرد ما تسلك العلم ونيتك الثبات في العلم وتطبق ما تأخذ من العلم، فأنت قد بدأت بالاقتراب إلى الجنة. من المعاني كذلك في الحديث أن العلم يعلمك ويخبرك بأسباب دخول الجنة فتعملها. يستفاد من قوله والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يستفاد منها أن الله عز وجل الأمر أمره والملك ملكه وكل أمر بتقديره، علم الناس أو جهلوا. ولما بلغ أشده، انتقلنا لمحطة أخرى، أي يوسف، ولما بلغ أشده قوته واكتمال خلقه وعقله آتيناه حكما وعلما. ركز معي، في بداية السورة ذكر اسم عليم حكيم، وذكر في آخرها العليم الحكيم، وهنا حكما وعلما، وتكررت كلمة العلم ومواقف العلم ومواقف الحكمة. هذه الأمور حاول أن تربط لها رابطا لا نقول مباشر. تكرر في قصة يوسف الحكمة في مواقف يوسف، وسيأتي معنا في آخرها العلم كذلك. هذا فيما يتعلق بيوسف، وإلا رب العزة والجلال فهو حكيم عليم سبحانه وبحمده. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. تكررت في قصة يوسف معنى الإحسان، تكرر معنى الإحسان ولفظ الإحسان، مع أنه في وقته فقيرا. هذا يفيدنا إلى أن الإحسان ليس بالمال. إذا قيل لك فلان من المحسنين لا يأتي ذهنك مباشرة إلى أن هذا الإحسان فقط بالمال. هذا معنى يتبادر أحيانا إلى الناس، وهو أن الإحسان أنني أنفق كثيرا. وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة من الحسن، الابتسامة في وقتها بمعنى كلمة هذا من الحسن، كف الغضب هذا من الحسن، مساعدة أخيك بقول أو بفعل هو من الحسن. إذن الإحسان أمرا واسعا فلا تحصره على معنى معين. وراودته التي هو في بيتها، ننتقل الآن لمحطة من محطات يوسف وموقف من مواقفه. حينما عاش يوسف في بيت هذا الرجل واستمر حتى بلغ أشده اكتمال عقله ونموه، حينئذ حصل له هذا الموقف وهو مع زوجة مع امرأة هذا الرجل، وراودته. نستفيد فائدة أن المراودة هنا قوية أو متكررة، وسيأتي بيانها. وراودته التي هو في بيتها، إذن المراودة في البيت، وراودته التي هو في بيتها، إذن المراودة أتت من المرأة التي هو في بيتها، هذا المعنى. وغلقت الأبواب، نستفيد فائدة أن كلمة وغلقت توحي إلى شدة الإغلاق لمجيء الشدة. وغلقت، وغلقت الأبواب. الأبواب هنا إما دليل على كثرة الأبواب، وإما دليل على أنه باب لكن لشدة الإغلاق. وقالت هيت لك، نستفيد مما مضى، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أنها تريد مراودته وأن يفعل معها الفاحشة. وغلقت الشدة، قال أحد الإخوة في تعليقه زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، نعم صدقت. قال معاذ الله، فائدة اعتصام يوسف وهروبه من الزنا، قال معاذ الله، التجأ إلى الله عز وجل. نستفيد فائدة أن على المسلم إذا عرضت أمامه الفتن أن يعتصم بالله وأن يبتعد عنها مباشرة. أول سبب الاعتصام بالله قبل الأسباب الحسية، قبل الأسباب الحسية أن تعتصم بالله، فإن الله إذا عصمك يسر لك أسبابا حسية لا تخطر على بالك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي. المراد هنا إنه ربي أحسن مثواي تذكرنا بقول الرجل أكرمي مثواه، فقد فسرها أهل التفسير رحمهم الله أنه يقصد هنا سيده، أنه يقصد هنا سيد المرأة الذي هو صاحب الدار. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. نستفيد من هذه الكلمة، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. نستفيد منها فائدة، ارجع إلى الوراء. نعم، ارجع إلى الوراء في قصة يوسف، إلى غيابة الجب، إلى ذهابه مع إخوته في البرية، إلى اللحظات التي كان فيها عند والده يعقوب. التربية في المدة القصيرة جدا، المدة القصيرة جدا التي ربى فيها يعقوب ابنه يوسف بدأت ثمارها وزادت ثمارها وأينعت ثمارها، لأنك إذا ربيت الابن وهو صغير أينع ذلك في كبره. ولذلك يعقوب مثال في التربية، انظر ماذا يقول لابنه يوسف، لا تقصص رؤياك على إخوتك، هو صغير في السن، مع ذلك يعامله معاملة الكبار ويبين له نعمة الله عليه ويبين له فضل الله. بدأت الثمار الآن. هذه تقودنا لفائدة في التربية. إذا كنت في البيت وحولك أخ صغير أو أخت صغيرة، أو كنت متزوج مثلا وعندك ابن أو بنت، لا تقل إذا وصلوا 15 سنة 20 سنة يعني زيادة توجيه وزيادة، ابدأ من الصغر، ابدأ من اللحظات الأولى في الحياة، ما تدري ربما تفارقهم لظرف من ظروف الحياة فالحياة لا تؤمن، ربما هو في سن من السنوات يلتحق بدراسة بعيدة عنك أو بعمل بعيد عنك فيصعب عليك التوجيه، فاجعل هذه في بالك كثيرا كثيرا في التربية. قال رب العزة والجلال، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فائدة أن يوسف ابتعد عن الفتنة، رفض الفتنة، لا يريد الفتنة، قلبه مرتبط بالله، أنجاه الله، لعلامة أنجاه الله لوجود إخلاصه. إذا أخلصت في عملك خلصك الله. فراعي هذا الجانب في عباداتك كلها، الإخلاص الإخلاص وسلامة القلب وارتباط القلب بالله عز وجل. واستبق الباب، المرأة همت به، أرادت أن يفعل هذا الفعل، وهذا دليل على أنها حاولت أكثر من مرة وغلقت الأبواب وأحكمت كل شيء وطلبته وتهيأت له. انظر ماذا فعل يوسف، هرب. لاحظ، هو في بيتها، هو في غربة بعيد عن أهله، يعتبر في المكان الذي هو فيه فتى لها، غاب الرقيب من الناس، الأبواب غلقت، المرأة تبين أنها امرأة عزيز، يعني امرأة إنسان من علية القوم، إذن هي ذات سلطة وذات جمال وذات مال. هو شاب لم يتزوج، كل هذه الدواعي تحطمت، كل هذه الدواعي لم تحركه، كل هذه الدواعي انتصر عليها. واستبق الباب، هرب بدينه. هنيئا ليوسف هذا الفضل، وهو أنه في فضل يوم القيامة في سبعة يظلهم الله، سبعة يظلهم الله يوم القيامة، هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله سبحانه وبحمده يكرمهم ينعمهم، منهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، لكن ترك ذلك كله من أجل الله عز وجل. واستبق الباب، الآن في السباق، وقدت خرقت قميصه من دبر، وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. نستفيد هنا فائدة، أن هذه المرأة آذت يوسف فهرب، آذته بطلب الفاحشة فهرب، فاعتدت عليه، وكل هذا يزيد في علو درجته. ثم لما أن ألفيا هي ويوسف على الباب سيدها، وفي معاني هنا بلغية لكن يصعب الوقت، أنه سيدها وليس سيد يوسف، حينئذ بدأ كيد النساء، مباشرة هجمت على يوسف، اتهمت يوسف أنه هو الذي فعل وأنه هو الذي يطاردها، لكن لما شهد الشاهد تبين أنها هي التي آذت يوسف. قالت هي ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، يستفاد فائدة، وهي مسألة كيد النساء والاعتداء على الرجال في هذه القصة، الاعتداء على يوسف. وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا، شف انظر عام، لم تقل الفاحش، أمرا عاما، إلا أن يسجن، برأت نفسها ثم حكمت على يوسف، أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي، يستفاد منها فائدة، أن الإنسان يدافع عن نفسه ولا يرضى بالظلم على نفسه. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. الفائدة العامة أنها انتهت بأن يوسف بريء وهي التي أخطأت. انظر ماذا جاء الجواب، يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا الجواب فيه ضعف، وهذا دليل على تسلط هذه المرأة وقلة الغيرة عند هذا الرجل. وقدم يوسف على أنه البريء والمظلوم لضعفه في صغر سن وفي غربة، ولأنه فتى عند هذا الرجل. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. الوقت لا يستوعب أيها الإخوة للتوقف، لكن أنا أطلبك أن تجلس فترة من الفترات تدقق في هذه الآية بلاغيا، وستجد أشياء كثيرة جدا. وقال نسوة في المدينة، وقال نسوة في المدينة، الخبر انتشر في المدينة، خبر ماذا؟ المراودة، امرأة العزيز. نستفيد منها فائدة، أن مجيء امرأة العزيز هنا تكبيرا للموضوع، فهن لما قلنا امرأة العزيز أي امرأة الرجل الذي يستغرب هذا الفعل، امرأة العزيز تراود فتاها، هذا من كيد النساء، تراود فتاها، فتى أمرا مستغربا أنه عندها فتى، عن نفسه قد شغفها حبا، أي حبه قد أتى في قلبها أو على غلاف قلبها. إنا مؤكدات لنراها في ضلال مبين. يستفاد من هنا فائدة، أن الإنسان عليه أن يصون نفسه عن الخطأ، فأحيانا تفعل الفعل ثم ينتشر فيكون هنا عليك أذى. هذه المرأة لما أن راودت وفعلت وفعلت بدأ الخبر ينتشر، وهذا قادها لمعاصي أخرى آذت يوسف بها. فلما سمعت بمكرهن، إذن الخبر انتشر، أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن، فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. الفائدة العامة من هذه أن المرأة أتت بها بالنساء ودعتهن، لما سمعت أنهن تكلم، يبدو أنها مجموعة من النساء تعرفهن، ثم هيئت لهن متكئا مكانا مريحا، ثم بقدر الله عز وجل رأينا يوسف، يوسف لا يملك أمره فهو فتى والسلطة عليه، حينئذ هؤلاء النساء قطعن أيديهن لما رأينا يوسف. نستفيد فائدة عامة، جمال يوسف عليه الصلاة والسلام، وأن جماله أمرا ليس كحال من حوله من شدة جماله. نستفيد فائدة أخرى، أن الله عز وجل في هذه السورة مدح يوسف وبين فضله، أنه من المحسنين، وفي الصبر وفي العلم وفي الحكمة، ومواقف كثيرة في عفوه وصفحه وفي تعبير الرؤى وفي النبوة، ولم يمدح لجماله. هذا لا ينفي الجمال، لكن هذا يدلك على أن الجمال الحقيقي هو مسألة العمل ومسألة الأخلاق، فاجعل هذا في بالك. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. أفادتنا أنها أصرت إما السجن أو يلحقه الأذى. انتقلنا لمحطة أخرى، وهو موقف يوسف من ضعف العزيز، من تسلطهم عليه، من تكرار الأذى. حينئذ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. اختار السجن اضطرارا ودعا الله أن يعصمه، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. نستفيد فائدة، أن الله عز وجل يجيب من دعا، ولذلك لاحظ فاء مباشرة، فاستجاب. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. إذن اختاروا أن يسجن. بالمختصر كأنهم قالوا الخبر انتشر والسمعة الآن لحقت امرأة العزيز، فليسجن ليخف الكلام وتصل التهم إلى يوسف أنه ما سجن إلا لأذى، وحينئذ يقل الكلام وتأتي التبرئة لامرأة العزيز. الآن ننتقل لمحطة أخرى، ودخل معه السجن فتيان. إذن يوسف الآن دخل السجن، ونحن نريد أيها الإخوة أن لا نطيل من أجل الوقت. الآن أتى موقف ومحطة السجن، دخل يوسف السجن معه فتيان. أول ما دخل يوسف السجن جاء السؤال، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. طلبوا منه أن يعبر هذه الرؤيا. بقدر الله ساقه إلى السجن، وساق السجن إليه، وساق هذين الرجلين في السجن إليه ليسألاه، ثم عبر هذه الرؤيا بالمختصر أن هذه الرؤيا تفيد أن أحدهما ينجو فيكون عند الملك خادما، والآخر يصلب فتأكل الطير من رأسه. لاحظوا أيها الإخوة في موقف يوسف قبل الإجابة على الرؤيا، استمعوا للآيات. قال يوسف بعد قصهم للرؤيا: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله من قبل أن يأتيكما. إفادة: أنا سأجيبكم لا عليكم، ذلكما مما علمني ربي. أتى بالأمر أنه من عند الله عز وجل: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. أتى بالعقيدة: واتبعت ملة أبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لاحظوا أيها الإخوة، قبل أن يعبر الرؤيا قرر التوحيد ونفى الشرك ودعا إلى توحيد رب العالمين محذرا من الشرك، لأن هذين الرجلين، هذا الفتى الصغير الذي أمامه وصاحبه الآخر، الفتيان أحوج ما يكونون إلى الدعوة. قدم لهم الذي ينفعهم أكثر، قدم لهم الذي يسعدهم. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. انظر لتقرير التوحيد. نستفيد من هذه فائدة من دروس القصة، أن على الداعية إلى الله عز وجل أن يقتنص الفرص. أحيانا في الطريق يقابلك إنسان ترى عليه شيء، اقتنص الفرصة فانصحه. إنسان يهاتفك يتصل عليك يرى توجيها، ترى أنه بحاجة لتوجيه، انصحه. يا صاحبي السجن، أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر، انتهى الأمر الذي فيه تستفتيان من السؤال عن تعبير الرؤيا. هنا يوسف طبع بشري، فيه السجن، فيه تعب، السجن فيه مشقة، وقال للذي ظن أنه ناج منهما، هذا الذي توقع أنه سينجو بناء على تعبير الرؤيا، لأنه لا يمكن ليوسف أن يجزم بالغيب، فإن الغيب أمره عند الله عز وجل. اذكرني عند ربك، أي إذا خرجت اذكرني عند صاحبك، أي عند الملك. فأنساه الشيطان ذكر ربه. نستفاد منه فائدة، أن الله عز وجل قد يقدر لك الشيء ألا يأتيك لأمر أعظم سيأتيك، لا تدري. فإن من الحكم الظاهرة في هذه القصة في موقف السجن أن يوسف خرج في موقف الملك يريده، والبلاد التي فيها الملك كلهم بحاجة إلى موقف إيجابي صدر من يوسف لينفعهم، بل إن النفع استمر أكثر وأكثر حتى في أطراف البادية البعيدة. فلبث في السجن بضع سنين، البضع من 3 إلى 9، وهذا يفيدنا شدة الابتلاء الذي ابتلي به يوسف عليه الصلاة والسلام. انتهى هذا المشهد وانتهت هذه المحطة من محطات يوسف عليه الصلاة والسلام. ننتقل للموقف الآخر. الملك رأى رؤيا، رأى أنه، وقال الملك: إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف. بالمختصر الملك رأى رؤيا، رأى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 بقرات هزيلات، ورأى 7 سنبلات خضر تأكلهن يابسات. فسأل من حوله: يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام. لم يجيبوه ولم ينهوا ما في صدره من الرغبة في الجواب. وقال الذي نجا منهما وادكر، تذكر بعد أمة أي بعد الزمن، نستفيد فائدة، اللحظة التي فيها نجاتك ونصرتك وتوفيقك ستأتيك ولو كنت نائما. يوسف في السجن لا يدري، ربما نائم، ربما يأكل، ربما يدعو، لا ندري. هنا حصل الأمر، الملك يرى الرؤيا، ثم يقدر الله أن لا يجيب أحد، لاحظ إجماع منهم، أضغاث وأحلام، ثم يقدر الله أن يكون الساقي الذي عند الملك حول الملك وحولهم وهم يتكلمون، وإلا فالأصل أنه ليس قريبا في العادة، لأن الملأ هم الذين حول الملك. قدر الله أن يسمع وقدر الله أن يجيب، وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلوه. ننتقل لمشهد آخر، لمحطة أخرى، ذهب إلى يوسف، يوسف أيها الصديق، الله أكبر، حياته معه في السجن أخذ منه الأخلاق، استقر في قلب هذا الرجل أن يوسف صاحب أخلاق، أنه صادق، يوسف أيها الصديق، ثم قص عليه الرؤيا. نستفيد من هنا فائدة، حسن أدب يوسف، لم يبدأ معه، لماذا تنساني؟ لماذا لم تخبر الملك سريعا؟ لن أجيبك أصلا، أنا لي سنوات في السجن، لماذا لم تفعل؟ لم تحتاجوني إلا الآن. لاحظوا أيها الإخوة أنه يعبر الرؤيا لملك في مكان آذوه، ظلموه واتهموه، ولما حصل موقفه هذا كان في السجن ظلما وزورا، وامرأة العزيز التي أخطأت عليه لم تكن في السجن بل هي في بيتها، لكنها أخلاق الكبار. أجاب يوسف الرؤيا ووصل الخبر إلى الملك. لما وصل الخبر إلى الملك انظر ماذا قال الملك، وقال الملك ائتوني به. فلما تعبير الرؤيا ليوسف ارجع له في الآيات، وقال الملك ائتوني به. فلما جاءه الرسول، الملك قال ليأتي، اذهبوا به أريده. فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. الآن ظهرت أمور في شخصية يوسف، وهي شخصية عدم الرضا بأن يظلم، يريد أن ينتصر على الخطأ الذي وقع عليه، وهو أنه قد أخطأ وهو لم يخطئ. قال يوسف عليه الصلاة والسلام ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول أنتم أول الأمر ارجعوا لتفاصيل القضية السابقة وأنهوها. فحينئذ الملك مباشرة جمع النساء، قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف. يفيدنا هذا الكلام براءة يوسف، فالنساء امرأة العزيز، خلاصة القول أن يوسف لم يخطئ وأنه بريء، بل امرأة العزيز قالت حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، جاء الانتصار. نستفيد من هنا فائدة، إذا كنت صاحب قضية في مثلا في العمل، أحد جيرانك، أحد أصحابك أخطأ عليك، ربما أن هدوء المشكلة قليلا سبب من أسباب انتصارك الكبير، أما إذا اندفعت بقوة للرد فربما يكون ردك أشد. فانظر يوسف، وإن تراخت المدة لكن أصبحت قضيته عند الملك، وانتصر وانتشر الخبر ببراءته. قال رب العزة والجلال على لسان الملك أن يؤتى به، أستخلصه لنفسي. الملك يقول ائتوني به ليأتي يوسف، أستخلصه لنفسي. فلما كلمه أي لما أتى يوسف قال الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، ممكن وأمين. نستفيد من هنا فائدة، ذكاء هذا الملك، من فوائد هذه القصة ذكاء هذا الملك، أنه عرف يوسف مباشرة. ونستفيد فائدة أخرى، ذكاء يوسف في منطقه، في كلامه، في عقله، في أسلوبه، وهذا يفيدنا فائدة أنك احرص أن يكون كلامك مرتبا وعقلك جميلا في التعامل مع الناس. ربما من موقف واحد تدعى لعمل، ربما من كلام لمدة 15 دقائق تستحسن عند مدير شركة أو مدير عمل عندك في العمل الذي أنت فيه، فيكون لك فيه عمل. فهذا من الجوانب الإدارية ومن جوانب الحياة لا تغفل عنه. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء. كان في السجن، الآن يتبوأ في الأرض، في الأرض له منزل في الأرض، يستطيع أن يسكن، يستطيع أن يتنقل. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ننتقل للمشهد الأخير من مشاهد هذه القصة، نعيدها أيها الإخوة من بدايتها. يوسف كان عند والده صغير، رأى رؤيا، يعقوب فسر الرؤيا، انتقل يوسف مع إخوته للبرية في ذهاب وخطة دبروها، قالوا أنه أكله الذئب، صبر يعقوب، أخذ من غيابة الجب، بيع عبدا، ثم كان في قصر العزيز عزيز مصر، ثم جاءته الفتنة فصبر وتمسك وقوي، ثم أودع في السجن، ثم بعد ذلك رأى الملك رؤيا، ثم بعد ذلك ظهرت براءته، ثم بعد ذلك لما أنفسر الرؤيا أنه تأتي 7 سنوات فيها خير كثير، أمرهم بحسن الادخار، وهي أن هذه السنبلة يبقى ما فيها لا تقطع، لا يكسر حبها، لأنه بقدر الله ستأتي 7 عجاف فيها فقر شديد، ثم بعد ذلك يأتي عام يغاث فيه الناس. هذا تعبير الرؤيا، ثم هذا هو تعبير الرؤيا. ثم بعد ذلك جاء إخوة يوسف. إخوة يوسف لما أصبح يوسف عزيز مصر، لأنه قال له الملك لما أن كلمه قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض، عرض نفسه للعمل فيه لأنه رأى الحاجة إليه، وهذا يستفاد منها أن تعرض مواهبك. ما الذي حصل أيها الإخوة لما أن جاء يوسف وكان العزيز وكان مسؤولا عن خراج الأرض وعن تدبير أمرها؟ جاء إخوته في السنوات العجاف ليأتوا بما معهم ليأخذوا مقابلا منه الطعام والقوت ليحموا أهلهم ومن حولهم من المجاعة. عرفهم يوسف وهم له منكرون. تتابعت الأحداث أيها الإخوة في وقت لا يستوعب لذكرها، لكن بمجملها يوسف عرفهم، لم يقل مباشرة أنتقم منكم، لم يقل مباشرة بإذائهم. أخطأوا أمامه حينما قال أن لهم أن له أخ، وهذا الأخ أتى، ثم حاول يوسف أن يبقى عنده، أخوه الصغير كذلك، في ترتيب أمر لمجيء والده بعد ذلك. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. لاحظ، فأسرها يوسف في نفسه، وهم الآن ظلموه، اعتدوا عليه، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. مثال موقفه مع إخوته في العفو، العفو عنهم أول ما قابلهم، لم يستذكر الشريط الماضي، عفى عنهم، تكرر الخطأ منهم أمامه فأسرها يوسف. يعقوب عليه الصلاة والسلام كان صابرا لما أن حصل الموقف لابنه الصغير كذلك، أمرهم أن يبحثوا عن يوسف وأن يبحثوا كذلك عن أخيه الصغير كذلك، وبين أنه قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. في أمور كثيرة كثيرة تختم أيها الإخوة بهذه الآية. حينما كانوا أمام يوسف، أمام يوسف مباشرة أيها الإخوة، أمام يوسف مباشرة، قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. انظروا ماذا قال وهي فائدة العفو: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. لاحظ، لا لوم عليكم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ثم قطع الموضوع: اذهبوا بقميص هذا. الآن بدأ يوسف يحاول أن يأتي والده، فجاءت قصة فيما يتعلق بالقميص وآية من آيات الله عز وجل. كان آخر هذه القصة أيها الإخوة من فوائدها أن الرؤيا تحققت، أنهم جاءوا من البادية إلى يوسف في مصر وآوى والديه وانتفع إخوته منه، وتحققت الرؤيا أنه رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين. كل هذا أيها الإخوة تثبيت للمؤمن وبشارة للمؤمن أنه ما يأتي من شدة وما يأتي من تعب فإن بعدها الصبر. قصة يوسف تعلمنا من فوائدها الصبر، التقوى، العفو، الصفح، العلاقة بالله عز وجل، الحكمة، العلم، ألا نستعجل في أحكامنا، أن نكون على ثبات. قلت أيها الإخوة هي فوائد من هذه القصة وليس تفسيرا لجميع الآيات. حرصت غاية الحرص أن نذكر بعض الآيات أثناء ذكر الفوائد لعلنا أن نأخذ أجر التلاوة وأجر السماع وأجر التدبر. أسأل الله بمنه وكرمه كما جمعنا في هذه الدقائق نتدبر القرآن ونأخذ الفوائد منه أن يجمعنا في الفردوس الأعلى. أسأل الله أن يوفق الجميع وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.